هذه الليلة أفرح الناس في مدينة قم سيدتنا المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. تهنئة من عبيدها، ونحن العبيد لمقامها السامي وشأنها الباذخ. وهي في عليائها صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها الأطهرين، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وتهنئة لمكسورة الضلع، لأم الأحزان بتولة آل طه، ولأولادها المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. أفعم المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وتهنئة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ولذكره الشريف الأقدس. ونحن نخاطبهم في زياراتنا: أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي. لمقامه الأقدس صلوات الله وسلامه عليه نرفعها تهنئة من عبيده ومن عبيد عبيده. إلى الناحية المقدسة التي شعت بأنوار قدسها وجلالها مرة ثالثة، أفعم المجلس عطرا وأريجا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقسم عليك في هذه الليلة، أقسم عليك بعيني أبي محمد صلوات الله عليه، أقسم عليك بحياء وجه أبي محمد، أقسم عليك بنور جلالة وجه أبي محمد، أقسم عليك بماء وجه أبي محمد أن تكشف الهم والغم عن قلب إمام زماننا صلوات الله عليه بكثرة أنصاره الغيارة وأوليائه الأوفياء المخلصين. وأسألك أن توفقني وإخواني أن تكون غاية آمالنا أن نكون فداء لتراب حافر جواده صلوات الله عليه، وأن تجعلنا من المتمسحين بسرج جواده، وأن توفقنا لأن نكون أطوع له من الأمة لسيدها بحق الحسن وآل الحسن، بحق ماء وجه الحسن. سبحانك اللهم يا من أشرقت أنوارك في وجه الحسن. سبحانك وتعاليك يا من سطع جلالك وأجل جلالك في جبهة الحسن صلوات الله عليه. والصلاة على سيدنا ونبينا عقل الكل وكل العقل وكل الكل، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، النور الأتم، والفاتح الخاتم، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. ربما طال بكم الجلوس، ولذا من دون مقدمات أشرع في المقصود. في هذه الليلة الشريفة وعلى ديدننا في ليالي المواليد للذوات المطهرة صلوات الله عليها، أن نتناول بعضا من آيات الكتاب الكريم والتي نزلت فيهم وأهمل بيانها بشكل مفصل في كتب التفسير. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الكلام في الآية الشريفة والتين والزيتون. أولا بشكل سريع ألقي نظرة خاطفة على أقوال المفسرين، وغريب هي الآراء التي ذكرت وقبلت من المفسرين في تفسير هذه الآية الشريفة، وترك جانبا تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا أعني هذا في كتب العامة، ليس حديثي عن كتب العامة، حديثي عن كتب الخاصة، عن تفاسيرنا التي حضرتها أقلام الكثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليه. أولا كما قلت ألقي نظرة خاطفة على ما قيل في تفسير هذه الآية والتين والزيتون في كتب المفسرين،
فسروها فقالوا إن التين والزيتون في الآية، وواضح الكلام على سبيل القسم، والواو هنا واو القسم، والكلمة مجرورة بواو القسم، والتين والزيتون، الزيتون معطوفة على التين بالواو العاطفة، والأولى كانت الكسرة في آخرها لأي شيء، لأنها سبقت بواو القسم، وواو القسم في عداد حروف الجر يعمل عمل حروف الجر. لما أقول في عداد حروف الجر لا أعني أنه من حروف الجر، وإنما يعمل عمل حروف الجر، يجر ما بعده. فقالوا إن التين والزيتون هما الفاكهتان المعروفتان. التين هو هذه الفاكهة المعروفة، والزيتون أيضا هذه الفاكهة المعروفة، وإنما خصهما الباري بالذكر سبحانه وتعالى لعظيم منفعة هاتين الفاكهتين، وأراد أن يقسم بنعمتين من نعمه على عباده منبها للعباد على عظمة هذه النعم. هذا قول. قول آخر: التين الجبل الذي عليه دمشق، بالنتيجة المقصود الجبل الذي عليه دمشق يعني الجبل الذي يحف بمدينة دمشق، وربما من أطراف دمشق وقع على هذا الجبل، وإلا فمدينة دمشق لم تكن على قمة الجبل. المراد هذا المعنى، الجبل الذي يحف بالمدينة. التين الجبل الذي عليه دمشق، وغريب، وما قيمة الجبل الذي عليه دمشق؟ من نتيجة قالوا، وهذا في كتبنا، التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. هذا قول ثاني. قول ثالث: التين مسجد دمشق، مسجد الأمويين، يذكر في القرآن ويقسم به قبل أن يبنى، إنما بني للانحراف، لم يبنى على طاعة الله، بني على دماء المسلمين. على أي حال، هذا منكر في كتبنا بالنتيجة. التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس، بالنتيجة واضح التحريف في هذه المعاني، لأن الأمويين أرادوا صرف الأنظار عن مكة والمدينة، وبالذات عن المدينة، عن النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين. فقالوا التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس. قول رابع: التين المسجد الذي بناه نوح على الجودي، أنه ورد أن نوحا قد بنى مسجدا على الجودي، والجودي هو الجبل الذي رست عليه سفينته في آخر مطافها، فأن التين هو هذا الجبل، هو هذا المسجد الذي بني على الجبل، وأن الزيتون بيت المقدس. رأي آخر خامس: أن التين المسجد الحرام مكة، والزيتون المسجد الأقصى أي بيت المقدس. بل ذهب بعض علماء العامة إلى رأي وقبل، ما اعترض عليه، ذهب بعض علماء العامة إلى رأي أن التين يشار به إلى زمان آدم، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لا دلالة لغوية في الكلمة، ولم ترد رواية لا في كتبهم ولا في كتبنا تشير إلى هذا المعنى، ومع ذلك قبل هذا الكلام أن التين يراد. هذا الشيخ محمد عبده في تفسيره قال أن التين يراد منه زمان آدم، وأن الزيتون يراد منه زمان نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بل ذهب بعض المفسرين من مفسري الطائفة إلى أن المراد من التين والزيتون هنا شجرتا التين والزيتون، وذهب آخرون إلى أن المراد من التين والزيتون الجبل الذي في الشام الذي يكثر فيه شجر التين، باعتبار أن الشام مشهورة بالتين. والزيتون الجبل الذي، وما قيمة الجبل يكثر فيه التين أو يكثر فيه التفاح، وأن الزيتون الجبل الذي يكثر فيه شجر الزيتون، وهو في فلسطين في بيت المقدس. وآراء من هذا القبيل. وغريب من مفسرين من يذكر مثل هذه الآراء، يذكر أن التين والزيتون جبل أو شجرة، ولما يأتي فيقول وورد في الخبر أن التين والزيتون الحسن والحسين، يقول وليس في التفسير من شيء. غريب هذا من كبار علمائنا. يعني هذه آراء تقبل أن التين والزيتون، وما دلالة التين على الجبل؟ إذا كانت الدلالة لغوية فالكلمة ليست فيها دلالة لغوية، ولا يوجد هناك جبل لا في التاريخ ولا في الأسماء الجغرافية ولا في خرائط العالم يقال له جبل التين أو جبل الزيتون، علما أن روايات كثيرة وردت عن أهل البيت فسرت التين والزيتون بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وآلهما. الآن سأتي إلى عرض الروايات الشريفة بشكل إجمالي، ربما المقام لا يسع للتفصيل. وغريب من مفسر آخر، أيضا من مفسري الطائفة، يأتي فيقول إن التين والزيتون يراد منهما الفاكهتان التين والزيتون، ثم هو يتحير التين والزيتون لماذا تعطفان على طور سينين؟ العطف هنا عطف التين والزيتون على طور سينين خلاف للمعنى البلاغي والقيمة البلاغية للتعبير القرآني. ما الرابط في العطف؟ العطف بالنتيجة لابد أن يوجد جهة ترابط، وهذه من مسائل البلاغة الواضحة. عندما تأتي واو العاطفة، عندما يأتي العطف والتين، الواو الأولى واو القسم، أما الواو الثانية واو عاطفة، والواو الثالثة وطور سينين أيضا واو عاطفة، وحتى لو قلنا أنها واو قسم، بالنتيجة هذا الترابط في الذكر بين فاكهة التين وبين فاكهة الزيتون وبين طور سينين وبين البلد الأمن. الآن لا نريد أن ندخل في تفسير طور السينين ولا في تفسير البلد الأمين لأن الوقت لا يكفي، فقط أقف على تفسير الآية والتين والزيتون. فيقول إن التين والزيتون هما هاتان الفاكهتان، ثم يقول لأن هذه المسألة تثير عنده الحيرة العطف، ثم يقول وكثير من الأمور نحن نجهلها. إذا كنت تجهل الأمر لماذا لا ترجع إلى كلمات أهل البيت؟ يقول وكثير من الأمور نحن نجهلها، نفسر الآية هكذا وعبارته هذه بعد التفسير وكثير من الأمور نحن نجهلها، يعني أنه ليس مطمئنا لتفسيره هذا. تقريبا هذا عرض إجمالي لأشهر الآراء ولأهم الآراء التي ذكرت في أمهات كتب التفسير عند الطائف. وإلا المقام لا يسع أن أذكر لك مصادر هذه الآراء ومن ذكرها قد يطول بنا الكلام، لكن إذا راجعت أمهات كتب التفسير عند الطائفة هذه المعاني تجدها التي ذكرتها. نعم الكتب التي فسرت القرآن بالرواية ذكرت الروايات التي فسرت التين والزيتون بالحسن والحسين، أما سائر الكتب التي حضرتها أقلام علمائنا فإن ذكروا هذا التفسير ذكروه جانبيا، ذكروه على الحاشية، وذكروا هذه الآراء الأولى ذكروها في المتن. بعد هذا الاستعراض السريع، بعد هذه النظرة الخاطفة لآراء المفسرين، الآن انتقل إلى أن ألقي نظرة سريعة أيضا على روايات أهل البيت في تفسير هذه الآية. وكما قدمت لك سلفا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن كتاب الله على أربعة أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، هذا الانشغال بالبنية اللفظية للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. فكلمات القرآن العامة تنشغل بعبائره وبحدوده اللفظية، وأكثر تفاسيرنا إن لم نقل كلها منشغلة بالعبارة وبالحدود اللفظية. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه مرارا وتكرارا في خطبه، في أجهزة الإعلام، في التلفزيون، في الراديو، وفي كلماته وفي كتبه، كان دائما يكرر هذه المقولة: أن تمام هذه التفاسير الموجودة عندنا ليست بتفاسير للقرآن، لأنها انشغلت بالعبارة وبحدودها. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. نحن نريد أن نبتعد شيئا ما عن العبارة، أن ندور في فلك الإشارات، وهذا المعنى واضح في كلمات أهل بيت العصمة في تفسير هذه الآية. وآيات الكتاب لها مطالع ومجاري ومظاهر وبواطن، ولها حدود وجهات، ولا تقف على معنى واحد. ولذلك الروايات المعصومية المقدسة التي وردت في تفسير هذه الآية يمكن أن أجعلها بحسب الاختصار وبحسب المقام الذي لا يسمح لي بالإطناب، يمكن أن أجعلها في ثلاث مقامات. المقام الأول، وردت عندنا روايات، رواية رواها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، صدوق الطائفة، بإسناده عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية في صدد بيان معنى هذه الآيات. قال: التين، بعد أن يتحدث الإمام عليه السلام وأن الله اختار من بقاع الأرض هذه البقاع، قال: التين المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، والبلد الأمين مكة. هذه رواية رواها شيخنا الصدوق عن إمامنا باب الحوائط صلوات الله وسلامه عليه. وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي وعلي ابن ابراهيم مروياته عن الامام الصادق في الغالب رضوان الله تعالى عنه. وان كان في الكتاب الموجود حاليا روايات كثيرة مروية عن الامام الباقر لانها مأخوذة من تفسير ابي الجارود. على اي حال، بالنتيجة اغلب مرويات علي ابن ابراهيم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ايضا تكرر نفس هذا المعنى ان التين المدينة، الزيتون بيت المقدس، طور سينين، الكوفة، والبلد الامين مكة. هذه طائفة من الروايات بينت هذا المعنى. طائفة ثانية من الروايات وهي الاكثر وهي الكثيرة، وهذه الروايات يمكن ان تجدها في عوالم العلوم وبالذات في جلد الامام الحسن، في المجلد الذي يتحدث عن الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا عبد الله ابن نور الله البحراني رضوان الله تعالى، وكذلك في بحار شيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، ايضا في نفس المجلد الذي يتحدث عن امامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وفي مناقب ابن شهر عاشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه، في مناقب آل أبي طالب صلوات الله عليه. كذلك تجده في تأويل الآيات الظاهرة في العشرة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي رضوان الله تعالى عليه، وهو من ألطف الكتب التي جمعت الآيات التي فسرت في روايات أهل بيت العصمة بحسب ما جاء في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الروايات أيضا تجدها في تفسير علي بن إبراهيم، في تفسير الأمي رضوان الله تعالى عليه. أيضا تجد هذه الروايات في تفسير نور الثقلين للمحدث الخبير عبد علي بن جمعة الحويزي رضوان الله تعالى عليه. وأيضا ذكرها السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الشريف البرهان، في تفسير البرهان. وطائفة كثيرة من هذه الكتب بالنتيجة ذكرت هذه الروايات، روايات منها عن إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، روايات منها عن إمامنا الصادق وعن سائر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. روايات كثيرة فسرت التين بالحسن والزيتون بالحسين وطور سينين بعلي صلوات الله عليه، وفسرت البلد الأمين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت الروايات الواردة في هذا المعنى أكثر. هذا المقام الثاني. المقام الثالث، وردت أيضا عندنا روايات فسرت هذه الآية بنحو آخر. التين رسول الله، الزيتون أمير المؤمنين، وهذا المعنى يتناسب أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان شبيها لرسول الله. وأن سيد الشهداء كان شبيها بعلي صلوات الله عليه، والشبه الظاهري في الأئمة فيه إشارة إلى الشبه الباطني. فيما سلف تحدثت عن هذه المسألة، أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مظهر النبوة، وأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مظهر الولاية. هذا المطلب تحدثت عنه في ليلة شهادة إمامنا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. والمقام لا يسمح بإعادة الكلام إذ الوقت قصير، وهناك مطالب أريد أن أذكرها. وإذا تتذكر ما قلته في ذلك الوقت، الرواية المنقولة عن إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يهار سيد الشهداء فيسألونه عن السبب، قال: كلما نظرت إلى وجهه كأني أنظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ما جاء في الخبر الشريف أنه لو ولد للحسين عن إمامنا زين العابدين لو ولد له 1000 ولد لسماهم عليا، وفي ذلك إشارة واضحة للمضمون الذي أشرت إليه بالجملة قبل قليل، وإلا هذا المطلب أنا شرحته في حينها. فالمقام الثالث من الروايات التي وردت في تفسير هذه الآيات، قالت: التين رسول الله، الزيتون علي صلوات الله عليه. ومن ظواهر هذا الأمر أن أحب فاكهة لأمير المؤمنين الزيتون، كما هو واضح في الروايات التي تحدثت عن حياته، ولذلك كثيرا ما كان يتصدق بالزيتون لأنه كان يحب هذه الفاكهة. فالتين رسول الله، الزيتون علي صلوات الله عليه، وطور سينين الحسن والحسين، والبلد الأمين الأئمة أجمعون صلوات الله عليهم أجمعين إلى إمام زماننا. وإمام زماننا هو البلد الأمين، هو البلد الذي تأمن القلوب بهداه صلوات الله وسلامه عليه، هو سفينة النجاة وهو عين الحياة كما نسلم عليه في زيارته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. تقريبا هذا بشكل إجمالي استعراض لما جاء في الروايات، ولم أذكر لك النصوص لأن الوقت لم يسمح بذلك، لكن هذه المعاني التي أشرت إليها بالجملة تقريبا تمام المعاني المذكورة في رواياتنا الشريفة بخصوص هذه الآية والتين والزيتون. ونحن لا نريد أن نتعدى عن الآية، لا نريد أن ندخل في معنى طور سينين لأن الوقت لا يسمح بذلك، فقط حديثنا عن التين والزيتون. فالذي نستخلصه بعد هذا العرض الإجمالي للروايات أن الروايات فسرت التين والزيتون تارة ببقاع مقدسة، وتارة بالحسن والحسين، وأخرى بالرسول وبأمير المؤمنين. أما التفسير بالرسول وبأمير المؤمنين، ربما كشفت لك عن بعض ألغازه في بياني أن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مظهر النبوة، وأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما يقول أهل المعرفة مظهر الولاية. وأما هذه البقاع إنما قدست لأن آثارا لأولياء الله فيها. وفي رواياتنا الشريفة أنه ما من مسجد يبنى في الأرض إلا وهو يبنى على قطرة من دم نبي، هكذا في رواياتنا الشريفة. والأنبياء إنما نالوا هذه المنزلة بولايتهم لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الأنبياء إنما نالوا هذا التشريف بتبعيتهم وبطاعتهم وبانقيادهم لنبينا ولعلي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه المساجد في تشريفها، وربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة حينما تحدثنا عن أسرار تقديس المسجد الحرام بينا بعضا من هذه المعاني، إن التقديس لهذه البقاع لأن في هذه البقاع آثار لأولياء الله، لأن هذه البقاع وإلا ليس التقديس لهذه التربة بما هي تربة، لكن لأن هذه البقاع فيها آثار لأولياء الله، فلذلك كان لها هذا التقديس. بالنتيجة التأويل في الآية الشريفة أن التين والزيتون وهكذا سائر الكلمات الأخرى في الآية مؤولة في بقاع مقدسة، هذا فرع من ذلك الأصل، فلا تعارض بين المعاني، وإنما النظر إلى حيثيات مختلفة، ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة كما يقول الحكماء، لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة، لبطلت العلوم العقلية، ولبطلت كثير من المعاني، بل لبطلت أكثر العلوم إن لم تبطل كل العلوم لولا الحيثيات، خصوصا العلوم العقلية، لأن مبانيها اختلفت، ولأن قواعدها اختلفت باختلاف الحيثية، باختلاف اللحاظ، باختلاف النظر. والكلام هنا أيضا من نفس هذا المشرق، والكلام هنا أيضا على نفس هذا النسق. فإذا التين والزيتون بحسب ما جاء في أكثر روايات أهل البيت الحسن والحسين صلوات الله عليهما، لكن يا ترى لماذا استعمل هذا التعبير في الكتاب؟ لماذا استعمل هذا التعبير التين والزيتون؟ هناك ثلاث أمور أتناولها بشكل موجز. الأمر الأول إن القرآن إنما أبهمت معانيه كي لا يستغني الناس به، وإنما يرجعون إلى المحصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا المفسر الذي هو من مفسرينا قبل قليل، لأنه لجأ إلى اللغة فقط ففسر التين بالتين الفاكهة والزيتون بالزيتون الفاكهة، ثم لما نظر إلى الآيات وجد أن هذا الأمر لا يكاد أن يقبل، فقال وكثير من الأمور نحن نجهلها، لكننا لا نجهل إذا رجعنا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الذي يجهل ذلك الذي يستقي من غير العين الصافية، من غير عين آل علي صلوات الله عليهم أجمعين، ذلك الذي يجهل. أما الذي يستقي من عيون آل الرسول فلا يصيب بالجهل ولا يرتطب بالجهل، إذ يجد النمير العذب في كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين، ويجد الشفاء لكل مرض، ويجد البلسم لكل داء عضال في كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين. فأولا كما قلت هذه حقيقة واضحة في كتاب الله، أنه نزل بطريقة الرمز، بطريقة الإشارة، بطريقة اللطائف والعبائر للعوام، لا يعني أن عبائره لا تدل على معنى، العبائر للعوام، وحقائق الكتاب يبينها أهل البيت. ولذلك الروايات تقول إن أبعد شيء عن عقول الرجال القرآن، القرآن لا تدركه عقول الرجال، وإنما تدركه عقول الرجال التي تستقي من عقول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نعم هذه العقول يمكن أن تتدبر في معناه، لأنها تستقي من أهل القرآن، لأنها تستقي من البيت الذي نزل فيه هذا القرآن، من القلوب التي نزل عليها هذا القرآن. والقرآن كما تقول الروايات لا يفهمه إلا من خوطب به، وهم الذين خوطبوا به صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. وثانيا، إذا أردنا أن نرجع إلى الكتاب الكريم ووفقا لما قاله أهل بيت العصمة، فإننا نجد أن الكتاب الكريم عبر عن أهل البيت بتعابير كثيرة، ليس في هذا المقام فقط. وهنا أضرب لك على سبيل المثال، وإلا فيما سلف ربما شرحنا كثيرا من هذه الآيات، في كثير من الآيات جاء التعبير عن أهل البيت بالماء، جاء التعبير عن أهل البيت بالطعام، جاء التعبير عن أهل البيت بالفاكهة. الآن أشير إلى نماذج من هذه الآيات. قل أرأيتم في سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الآية في الإمام الحجة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غار ماؤكم، غاب إمامكم، فمن يأتيكم بماء معين. الماء المعين عنده صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نخاطبه في دعاء الندبة: متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى. سيدي يا ابن رسول الله، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء المعين في العين الصافية. والآية في روايات أهل البيت فسرت بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. آية أخرى من سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. في الكاف الشريف وفي غيره: الطريقة ولاية علي. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يعني لعرفناهم حقيقة الإمام، لصب عليهم فضل الإمام. وفي آية أخرى: وبئر معطلة وقصر مشيد. وفي رواياتنا الشريفة: القصر المشيد النبوة، والبئر المعطلة الولاية، ولاية علي صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين عطلوها. وفي روايات: البئر المعطلة فاطمة، لقد عطلوها. وبئر معطلة وقصر مشيد. وفي مقام آخر في سورة الواقعة: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه، يرويها نصر بن قابوس، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآيات: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فماذا قال لي؟ قال: يا ناصر، إنه ليس حيث تذهب، ليس كما تفهم من هذه الآيات ما مسكوب هذه المعاني. يا نصر، الإمام هنا يشير إلى وجه من وجوه الآية. قبل قليل قلت الآيات لها مطالع ومجاري. يا نصر، إنه ليس حيث تذهب، ليس إلى هذا المعنى الذي تفكر فيه بحدود اللغة، إنما هو العالم. والعالم الإمام، يعني عبارة العالم في روايات أهل البيت يعني الإمام. إنما هو العالم وما يخرج منه. هذه الآيات إنما تشير إلى الإمام المعصوم وما يخرج من علمه ومن هداه. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، عبر عنه بالفاكهة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. إنما هو العالم وما يخرج منه، كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. في آية أخرى: والبلد الطيب. أنا أشير إلى أمثلة، وإلا المقام لا يسع، لأوردت لك أعدادا هائلة من الآيات الشريفة التي وردت بهذا المعنى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة ماذا تقول؟ البلد الطيب مثل الأئمة، الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. لا يخرج، يخرج نباته بإذن ربه، تخرج علومهم بإذنه صلوات الله، بإذنه سبحانه وتعالى. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يقول أعداؤهم، تقول الرواية الشريفة أعداؤهم، وإنما يخرج العلم منهم نكدا، رديئا، كدرا، فاسدا، خبيثا، يقود إلى الضلال. وروايات من هذا القبيل جاءت في تفسير آيات الكتاب، بل ربما ينتقل الكلام إلى أن عبر عن أهل البيت حتى بأسماء بعض الحيوانات. وإذ أوحى ربك إلى النحل، الروايات الواردة النحل هنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الشراب الذي يخرج من بطونها شفاء، علومهم التي هي شفاء من كل داء. والروايات في هذا المجال كثيرة، على أي حال في المقام الآن للتفصيل فقط، كما قلت لك إنما أورد لك بعض الأمثلة. فالتعبير هنا بالتين والزيتون ليس بدعا من القول، وإنما هذا من جهل الجاهلين أن يستغربوا فيقولوا كيف يعبر عن الحسن والحسين بالتين والزيتون. أصلا هو هذا أسلوب القرآن والروايات الكثيرة. الجهل بكلمات أهل البيت هو الذي يدفع إلى هذه الأقوال، وإلا الكلمات الكثيرة الواردة في الكتاب.
حراني رضوان الله تعالى عليه جمع هذه الكلمات في كتابه المعروف باللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، تقريبا جمع ما تمكن أن يجمعه من آيات الكتاب التي ذكرت هذه العناوين وهذه الرموز في أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، معتمدا في ذلك على رواياتهم على كلماتهم. هذا المقام الثاني. قلنا المقام الأول أن القرآن إنما يفهم من خلال أهل البيت. المقام الثاني أن هذا الأسلوب وهذا التعبير ورد في القرآن كثيرا وبشكل متعدد، كما بينت لك في الأمثلة التي ذكرتها. المقام الثالث أننا نأتي إلى دراسة خصائص التين والزيتون، ولماذا عبرت عن الحسن والحسين بالتين والزيتون. وهذه مسألة يحتاج البحث فيها إلى مقدمات فلسفية أجملها لك في هذه الكلمات القصيرة. أن هذا الكون فيه ظواهر ومظاهر وبواطن، وهذا الكون قسم إلى عوالم علوية وعوالم سفلية، وفيما بين العوالم العلوية والسفلية عوالم الأمثلة، أو ما يصطلح عليها العرفاء عوالم البرازخ، العوالم البرزخية. وبالنتيجة في كل عالم من هذه العوالم حقيقة، ولكل حقيقة من هذه الحقائق صور ومظاهر في كل هذه العوالم. ولذلك في روايات أهل البيت وفي كلمات أهل البيت نجد أن الماء هو مظهر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن الخبز هو مظهر الولاية لأهل البيت، لولا الخبز لا صمنا ولا صلينا. صحيح في حدود معنى هذا الحديث في جهة من جهاته، لولا هذا الخبز هذا الطعام، الإنسان إذا جاع ربما ضل وخرج عن طريق الإيمان، كاد الفقر أن يكون كفرا. النظر في الحديث إلى هذه الجهة، وإلى جهة ثانية أن الخبز مظهر الإمام المعصوم ولولا المعصوم لا صمنا ولا صلينا. لا صمنا ولا صلينا أولا لا عرفنا صلاتنا ولا صيامنا، ولو عرفنا تفاصيلها فبدون ولايته الذي لا يوالي عليا كما يقول صادق العتق سيان عند الله صلى أم زنا، لا يفرق، يريد أن يصلي يريد أن يزني، لا فارق بين الأمرين. فلولا الخبز لا صمنا ولا صلينا. والخبز في وجه من وجوهه الإشارة إلى ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنتيجة هذا الكون فيه مظاهر، أليس ورد في رواياتنا أن هذه النار الموجودة في الدنيا إنما هي من نار جهنم وقد غسلت في 70 باب، وهذا مظهر من مظاهر جهنم. وهكذا أليس أن التمر من ثمار الجنة هو لم يكن بعينه من ثمار الجنة وإنما هو مظهر من مظاهر ثمار الجنة؟ هذه المعاني واردة بكثرة في روايات أهل البيت، وهذه الحقائق في كتب الفلاسفة في كتب العرفاء واضحة ومبينة. وقلت الكلام يحتاج إلى مقدمات فلسفية، المقام لا يسع بتفصيلها في مثل هذه المجالس العامة، لكن بالنتيجة أن هذا الخلق فيه مظاهر وفيه بواطن. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صعد إلى السماء وتناول تفاحة في الجنة وهذه التفاحة منها تكونت كما تقول الروايات نطفة فاطمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله كلما اشتاق إلى رائحة الجنة يشم فاطمة، ليس هذه المعاني موجودة في رواياتنا؟ وفيما سلف في بعض المجالس المتعلقة بالزهراء تحدثت عن العطور وعن الروائح التي كان يشمها النبي في فاطمة، عن أنواع العطور والروائح التي ذكرت في روايات أهل البيت ربما مسجلة على الكاسيت. ووصلت الحديث في هذه المسألة في وقتها، ولذلك في زيارتها الشريفة السلام عليك يا تفاحة الفردوس والخلد في زيارة الزهراء، موجودة في المفاتيح يمكن أن تراجعها، يا تفاحة وتفاحة الفردوس والخلد. فالتفاحة التي تناولها نبينا كانت صورة للزهراء، والنور الذي أشرق عند العرش، القنديل الذي زينت به السماوات، أليس أن السماوات أظلمت ثم زهرت بأي شيء؟ بنور فاطمة، وقيل لها الزهراء لأن السماوات زهرت بنورها صلوات الله وسلامه عليها. أليست هي القنديل المعلق والذي زين به العرش، القنديل العرشي الأقدس؟ هذه كلها مظاهر للزهراء، صور للزهراء، وهكذا كل هذه الأشياء لها مظاهر ولها بواطن. كما أن هذا الإنسان يمكن أن يأتي من يرسم له صورة، هذه الصورة أيضا تمثل مظهرا من مظاهره. كما أن هذا الإنسان يمكن أن يكتب اسمه على الورقة، هذا الاسم الذي كتب على الورقة يمثل وجود لهذا الإنسان، لكن يقال له الوجود الكسبي، وجود الحقيقي الدنيوي هذا. أما الصورة إذا رسمت يقال له هذا الوجود التخطيط للإنسان. إذا كتب اسمه فلان ابن فلان، هذا الاسم أي شخص يراه يعرفه حتى لو لم يكن هذا الشخص موجودا، رأسا تحضر صورة ذلك الشخص في ذهنه، يقال له هذا الوجود الكتبي. أو لا، إذا سمع بالكلمة نقول فلان، هذا الوجود الصوتي للإنسان، هذه مظاهر الإنسان. بالنتيجة قلت هذه المسألة مسألة مطولة ولست بصدد الدخول في تفاصيلها. التين والزيتون من خلال الروايات يمكن أن نتلمس في التين والزيتون أنهما من مظاهر الحسن والحسين صلوات الله عليهما أجمعين، أنهما من مظاهرهما، وبالنتيجة كل جمال في هذا الكون من مظاهر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الآن أيضا ألقي نظرة سريعة على أوصاف التين، هذه الفاكهة الموجودة في الدنيا، وعلى أوصاف الزيتون أيضا بسرعة وإن طال بك الوقت، لكن إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه قلما نذكره قلما نتحدث عنه. نظرة سريعة ألقي على الروايات التي تحدثت عن التين وعلى الروايات التي تحدثت عن الزيتون. أما التين روايات وردت بكثرة أجمل الكلام فيها. في أوصاف التين، أولا أنه أقرب فاكهة من الفواكه في وصفها في حالها من فواكه الجنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والروايات عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام يقول لو قلت إن فاكهة في الأرض من الجنة لقلت هذه الفاكهة يعني التين، لأنها بلا نوى ليس فيها نوى، وفاكهة الجنان بلا نوى. هذه أول خصيصة من خصائص هذه الفاكهة، أنها أشبه الفواكه بفواكه الجنة. من أي جهة يأتي شبهها بفواكه الجنة؟ من عدة جهات، من عدة جهات. الجهة الأولى أنها خالية من الزوائد. مقصود خالية من الزوائد يعني ليس في هذه الفاكهة شيء يلقى، لا توجد فيها أشواك، لا توجد فيها عروق، لا توجد فيها قشور، لا يوجد فيها نوى، لا يوجد فيها حب. تقريبا هذه الفاكهة خالية من الشوائب، أخلى من الشوائب من غيرها من الفواكه، أقل شوائبا من بقية الفواكه الأخرى. هذا أولا. ثانيا صغر حجمها فيسهل التقامها، وهذا أيضا من فضائلها من خصائصها. ثالثا طيب طعمها، ورابعا خلوها من النوى، وفي خلوها من النوى إشارة واضحة ورمز واضح نفهمه من خلال كلمات أهل البيت لا على أساس فهمنا. ربما قد تستغرب لماذا هذا التأكيد في الروايات التي تحدثت عن التين. الروايات التي تحدثت عن التين كررت هذا المعنى أنه خال من النوى، هذا التأكيد لأي أمر؟ لم يكن هذا التأكيد وهذا المعنى الذي ذكر هكذا لمسألة جزافية. الآن أذكر لك رواية يمكن من خلالها أن تتلمس المعنى. الرواية في تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه، يرويها المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، قال سألته عن فالق الحب والنوى، قلنا التين بلا نوى، قال سألته عن فالق الحب والنوى فماذا قال صادق العترة؟ قال الحب المؤمن. الحب هنا في هذا التعبير القرآني الحب المؤمن. قال وإليه قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. بالنتيجة هذه الرواية تحتاج إلى شرح، أنا أذكرها لأجل الاستفادة الإجمالية منها، ربما إذا وفقنا في وقت آخر نتناولها بالشرح والبيان. قال الحب المؤمن وإليه قوله تعالى، منه قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، يشير إلى الآية المباركة في سورة طه. قال والنوى الكافر، النوى الكافر لأنه نعى عن الحق فلم يقبله. هذا التأكيد في روايات وصف التين أنها خالية من النوى فيها رمزية إلى هذا المعنى، فيها رمزية إلى طهارتها إلى براءتها، فيها رمزية. قلت هذا الكلام على نحو الرمز، وأول حديثي قلت نخرج شيئا ما عن العبارة لندخل في عالم الإشارة، على الأقل أن نطوف حول الإشارة كما قالت الرواية، العبارة للعوام والإشارة للخواص. أن نتلمس شيئا من معنى الإشارة بتوفيق منهم صلوات الله عليهم أجمعين. فالنوى قال الكافر لأنه نعى عن الحق فلم يقبله. فهذا التأكيد أن التين من فضائله يخلو من النوى إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذه الحقيقة، إشارة إلى طهارة هذه الذات عما ينقصها، طهارة هذا التين عما ينقصها. لأن النوى من خلال هذه الرواية كأن فيه إشارة إلى الشرك، كأن فيه إشارة إلى شيء يعادي أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. والرمزية هنا في التين إلى إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إلى ذاته النقية، إلى ذاته المطهرة عن كل دنس وعن كل رجس وعن كل شك وعن كل شبهة، إلى ذاته التي حوت الكمال المطلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه خصيصة من خصائص التين. الخصيصة الثانية أن التين يذهب بالبخل بالرائحة الكريهة، وأهل البيت يذهبون، الإمام الحسن يذهب بكل رائحة كريهة من الإنسان. والرائحة الكريهة ليست هي هذه الرائحة الكريهة المادية، الرائحة الكريهة الرائحة الكريهة لحقيقة الإنسان. ولذلك في بعض رواياتنا لو أن الناس يكشف لهم عن مشامهم فيشم أحدهم الآخر، يشم لأن لهذه الأعمار روائح، لأن هذا الراوي يسأل الإمام يقول يا ابن رسول الله الملائكة كيف تستشعر النية السيئة والحسنة؟ قال النية الحسنة لها رائحة طيبة والنية السيئة لها رائحة كريهة، فالملائكة يشمون هذه الرائحة. فإذا نوى النية الحسنة ظهرت الرائحة الطيبة كتبوا له حسنة بذلك، وإذا نوى النية السيئة ظهرت رائحة كريهة فينتظرون هل يعمل السيئة أو لا يعملها. على أي حال بحسب التفصيل المذكور، ليس الحديث عن الحسنات أو السيئات. وإلا لو كشف للناس عن حقائق روائح أعمالهم لما استطاع أحد أن يقترب من أحد كما تقول الروايات الشريفة. وإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إنما أقول إمامنا الحسن لأن المناسبة باسمه، وإلا أهل البيت سواء نورهم واحد صلوات الله عليه أجمعين. وإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه بولايته بمودته إنما تزيل الروائح الكريهة لهذه الأعمال بشفاعته بمودته صلوات الله وسلامه عليه وبالقرب منه. والتين يذهب بالبخل يعني بهذه الرائحة الكريهة الموجودة في الفم. وقلت لك الرائحة المادية ليست مهمة، أليس في رواياتنا إن خلوف فم الصائم أحب وأطيب عند الله من المسك؟ بالنتيجة الصائم إذا ما صام خلوف فمه، الخلوف يعني الرائحة المتخلفة، توجد رائحة كريهة في فمه. في رواياتنا إن خلوف فم الصائم هذه رائحة مادية عند الله أطيب من المسك، هذا المعنى وارد في رواياتنا الشريفة، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من المسك. فالنظر هنا إلى حقيقة الأمور، وإلا ليس النظر هنا في الرائحة إلى الجنب المادية. لكن بما أن التين رمز مادي مظهر مادي فهذه الصفة أيضا موجودة به، يزيل الرائحة المادية الكريهة من الفم، أنه يذهب بالبخل. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه دواء يزيل الداء، إذا ما أراد الإنسان أن يتداوى به يمكن له أن يتداوى به بالرطب وباليابس منه كما في رواياتنا الشريفة. وهذه الصفة واضحة في أهل بيت العصمة، هم الدواء وهم البلسم الشافي والدواء الناجع لكل مرض. على اي حال المقام طالبنا فقط اورد لك الروايات وانت على هذه الطريقة اكمل المعاني في ذهنك. الصفة الرابعة من صفات التين بحسب روايات اهل بيت العصمة صلوات الله عليهم اجمعين، الصفة الرابعة انه يرقق القلوب. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس، والبلس التين في روايات أهل البيت، فليدمن أكل البلس. أيضا في رواياتنا الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: كل التين فإنه في كل ناحية من بسم الله القوي، في كل ناحية منها. وهذا رمز واضح، إمامنا الحسن كان يتختم ونقش خاتمه: العزة لله. المقام ما يسع، وإلا لبينت لك الدلالة بينما ذكر في أن التين مكتوب في كل ناحية من بسم الله القوي، وبين نقش خاتم إمامنا الحسن: العزة لله. المعنى متناسق ومتناسب من كثير من الجهات. هذا بالنسبة للتين. أما بالنسبة للزيتون وهو رمز إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو مظهر إمامنا سيد الشهداء صلوات الله عليه، الزيتون في رواياتنا عن النبي الأعظم وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، الزيتون طعام الأتقياء، وأبو عبد الله طعام الأتقياء، الزيتون طعام الأتقياء، الزيتون طعام الأنبياء، الزيتون دهن. في الروايات يعبر عن الزيتون بالزيت، ويراد من الزيت في الغالب، عبر عن الزيتون بالزيت، والزيت هو المعتصر من الزيتون. ربما في الأزمنة المتأخرة قد يقال لمواد تعتصر من فواكه أخرى يقال لها زيت ويقال لها زيوت، أما سابقا الذي يعتصر من الزيتون فقط يقال له زيت في لغة العرب، يعني قواميس اللغة كلها تشير إلى هذا المعنى، المعتصر من الزيتون فقط يقال له زيت. أما الآن في زماننا ربما يطلق الزيت على مواد أخرى تعتصر من فواكه أخرى، من مواد أخرى نباتية أو غير نباتية، أو من مواد نفطية مثلا يطلق لفظ الزيت عليها. أما في روايات أهل البيت في لغة العرب قديما الزيت يطلق على الذي يعتصر من الزيتون، ففي الروايات أن الزيت طعام الأتقياء، وأن الزيت طعام الأنبياء، وأن الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار. ثم ماذا في هذه الرواية؟ الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: الزيت دهن الأبرار، دهن يدهنون به أبدانهم، ويستحب الإدهان بالزيت، إدهان البدن، إدهان الشعر، من الأمور المستحبة التي وردت الروايات بكثرة في شأنها. الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار، واضح معنى الإدامة، الذي يؤكل مع الخبز كي يستمر الخبز، كي يستمر الطعام. الزيت دهن الأبرار وإدام الأخيار، مبارك فيه وهو مقبل، ومبارك فيه وهو مدبر، بورك فيه وهو مقبل، وبورك فيه وهو مدبر، يعني في كل أحواله. هنا في الكلمة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لأنها انغمست في القدس مرتين، وهذا معنى واضح، إشارة صريحة إلى سيد الشهداء، لأنها انغمست في القدس مرتين، في رواية أخرى: لأنها مسحت بالقدس مرتين. أيضا في خصائص الزيت بحسب ما ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، أنه من أكل الزيت أو من ادهن به لم يقربه الشيطان 40 يوما. بالنتيجة هنا ليس المراد تمام الشياطين، وإنما مظهر من مظاهر الشيطان، والرواية بحاجة إلى شرح، لكن بالجملة من أكله وادهن به لم يقربه الشيطان 40 يوما. وهذه المعاني واضحة في زيارة سيد الشهداء إذا أردنا، لكن المجال ما يسمح، لو أردنا أن نلقي نظرة على روايات زيارة سيد الشهداء هذه المعاني واضحة فيها. فمن أكله أو ادهن به لم يقربه الشيطان 40 يوما. ثم ماذا؟ رواية أخرى أيضا في خصائص الزيت أنه الزيت يحسن الخلق، يطيب النفس أو يطيب النفس، لكن الظاهر يطيب النفس، أن الزيت يحسن الخلق يطيب النفس. ثم ماذا؟ ويذهب بالهم. والحسين فرحة كل مؤمن كما في الرواية، الحسين فرحة كل مؤمن وعبرة كل مؤمن. ولاحظ الإشارة الدقيقة هنا في الروايات تؤكد على الزيت، لم تؤكد على نفس الزيتون. لاحظ الروايات كلها تحدثت عن الزيت وهو المعتصر من الزيتون، وإنما فيه الإشارة واضحة إلى دماء الحسين عليه السلام، دماء الحسين التي كانت زيتا لمصباح الهدى، دماء الحسين التي كانت زيتا لتلك الشجرة الزيتونة التي هي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. دماء الحسين هي التي كانت زيتا لحياة الدين، لحياة الحق، لحياة الهدى. ولذلك الإشارة واضحة، الروايات في التين تحدثت عن نفس التين، أما عن الزيتون تحدثت عن المعتصر من الزيتون. وأي شيء اعتصر من الزيتون، وأي شيء اعتصر من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، دماؤه التي صبغت رمال كربلاء، ودماء أصحابه، ودماء ولده، ودماء إخوانه صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن جالت الخيول على صدره الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، لا أريد أن أطيل الكلام، وإن كانت هناك مطالب كثيرة طويت الكشح عنها ولم أذكرها، إن شاء الله في وقت آخر أتناولها بالبحث والتفصيل في خصوص هذه الآية والتين والزيتون. ربما نحن نقرأ هذه الآية فلا ندرك أبعادها، وإنما ندرك أبعادها من خلال كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك إذا أردت أن ترجع إلى التفاسير لا تجد هذه المعاني، لأنهم أهملوا كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وانشغلوا بكلام غيرهم، وهذه هي طامتنا الكبرى. وكما قال إمامنا الحج عليه السلام، طلب المعارف من غير فريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق لإنكارنا. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. نبه الإخوان إلى أنه المجالس إن شاء الله مستمرة إلى ليلة عيد الفطر بحول الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يفوتنا في ليلة الجمعة وفي ليلة ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليهم أن نتوجه إلى زيارة الإمام الحسن والإمام الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله يا أبا محمد، السلام عليك يا ابن علي المرتضى أيها الزاكي، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك غريب الغرباء، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الخدود المعفرات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على العيون الغائرات. لم يكن فقط العطش هو الذي أغار عيون أبي عبد الله، ما الذي أغارها؟ أغارها البكاء على أخي أبي محمد الحسن لما دخل على الإمام الحسن في أيام من أيام صيامه ووجد أمامه طشت وبيده عود ويقلف في الطشت، ماذا يقلف فيه؟ ينظر إليه وإذا بكبد أبي محمد الحسن في ذلك الطشت، يقول له أخي أبا محمد ما الخبر؟ قال أبا عبد الله لا يومك يومك، أن الذي سقان السم واحدا، ولكنك يا ابن رسول الله يزدلف إليك 30,000. يقولون بينما الإمام يكلم أخاه وإذا بزينب قد دخلت، ماذا قال أبو محمد؟ قال نحوا الطشت وغطوه. ما الخبر؟ لأنها سترى طشتا. ما الذي فيه؟ فيه رأس أبو عبد الله، رأس أبي عبد الله الحسين. هذا موقف أبكى أبو عبد الله. والموقف الثاني لما وراه عند قبره، ماذا يقولون؟ هذا الذي أغار عيونه، رمى بعمامته ثم أخذ من تراب القبر نذره على رأسه. يا أبو محمد يا نحل جسم على فرقاك، خويا خويا شي صبرني يا خويا خلايف عينك، والله عسان عسان الروح كل احنا بداياك، بس انت يا بحر الجود تسلم خويا، دون راسي ام تطيب مجالسي، وخدك معفور وانت سليب، بكائي طويل والدموع غزيرة، وانت بعيد والمزايا يا